بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أكرمنا بخير كتاب أنزل وخصنا بخير نبي أرسل وأتم علينا أعظم نعمة ألا وهي نعمة الإسلام. فاليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله، نشهد أنه قد بلغ رسالات ربه وأدى أمانته ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يحيد عنها إلا ضال. اللهم سجد النبي محمدا عنا وعن والدينا وعن سلف الأمة وخلفها خير ما جازيت به رسولا عن قومه ونبيا عن أمته. اللهم أحينا ما أحييتنا على سنته، وتوفنا يوم تتوفانا على ملته. اللهم أوردنا حوضه ولا تفتنا بعده، واسقنا من يديه الكريمتين شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. أما بعد، أحبتي في الله، صدقتم وقرنا مشاكم وتبوأتم من جنات الله منزلا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ممشانا خالصا لوجهه الكريم، وألا يجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا، وأن كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرشه وفي مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. خروجا على المألوف، في 10 دقائق كده إن شاء الله لن نطيل، هنتكلم في قضية هي تحتاج أكثر من كده الحقيقة يعني. ولكن هنتكلم في قضية هامة جدا بتشغل المهتمين بأمر الدين، يعني ممكن اللي مش مهتم بأمر الدين قوي القضية مش هتمثل بالنسبة له حاجة، إنما هي تشغل العلماء وتشغل الدعاة المخلصين وأتباع الدعاة المخلصين لله سبحانه وتعالى. وهي قضية يعني اسمحوا لي انجز التعبير كده، ان انا ادخل معكم في قول صغير مرحبا بكم في صفحة شباب.com. الحقيقة القضية اللي هتكلم فيها في عجالة قضية المواقع الإباحية. هذه القضية اصبحت تمثل انذار خطر على شباب المسلمين الذين يكيد لهم اعداء دين الله سبحانه وتعالى. طبعا اي شاب بيتخيل ان هو مش حاجه، مش كل شاب، يعني كثير من الشباب الا من رحم الله سبحانه وتعالى بيتخيل ان هو ملوش دور وانه مش مهم وانه مش حاجه وانه ملوش طموح ولا هدف. ولكن الحقيقه التي يجب ان يعلمها ان سنه الله سبحانه وتعالى في هذا الكون هي احلال وتبديل، فالقائم على الامر في كل مكان لابد وان ياتي عليه دور يترك هذا المكان شاء ام ابى. وبالتالي دور الشباب لكي يتولى مسؤولية هذا البلد ومسؤولية هذا الدين هي قادمة لا محالة، مش محتاجة أي شيء من الشك. ولكن حينما تأتي هذه القضية لشباب استطاع أعداء دين الله سبحانه وتعالى أن يغزو عقولهم بهذه الكيفية الصعبة، لأن أعداء دين الله سبحانه وتعالى رأوا إذا كان هناك في شيء اسمه حرب صريحة خلاص سوف أستثير فيك الحمية للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، ونحن نملك عواطف جياشة جدا. يعني إن شاء الله أحسب أن كثير من الناس حينما يشعرون أن هناك مواجهات حقيقية حتجد كل نصحة تنبري بإذن الله سبحانه وتعالى، وأظنهم ذلك ولا أزكيهم على الله، دفاعا عن دين الله عز وجل. رأى أعداء دين الله عز وجل ذلك على مدار التاريخ كله، حتى المسلم المصطوم في أيام لما كان بيدخل أعداء دين الله إلى بلادنا مصطول وشرب خمر، إنما لما يقال حي على الجهاد الحقيقة بيستثار في هذا الأمر وبيحس أو بمعنى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإن شاء الله حتى بالحماس مع الآخرين بيتوجه. تفكر الذين يكيدون لديننا كيف يقضون على هذا الشباب بدءا من المخدرات مرورا بكل ما تتخيل إلى أن وصلوا إلى استخدام شبكات الإنترنت استخداما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، فأصبح الشباب يدخلون صراحة هكذا على المواقع الإباحية. وأقول حتى الشاب ما بقاش حتى بيستتر وهو بيخش لوحده، ده أصبح الموضوع جماعي لدرجة إن ممكن يخش مع بعض من خلال كل شوية بتحدث تقنية جديدة في وسائل الاتصال، فيشاهدون الأفلام الجنسية جماعة ولد وبنت. وبدأ هذا الموضوع منين؟ طبعا من الشاتم دردشة اللي هي تعتبر عادي ازيك وازيك، وبنبدأها أولا طبعا يعني أنا متأكد إن حتى اللي عنده شيء من الالتزام لازم يبدأها بإن في درس للشيخ فلاني، واو اوعي لازم تروحيه عنه، تقول له جزاك الله خيرا في أول رسالة، والرسالة بتجيب الرسالة بتجيب الرسالة لحد بتحب إيه وبتسمع مين وبتقع في غرام إيه وكلام من ده. ثم بعد ذلك يبدأ وياخد رأي الشيطان هكذا. إن الشيطان النهارده مش يجي يقول لك على فكرة أول ما تخش على الشكل دلوقتي ولا تخش على موقع الجاح الفلاني، لا خالص، إنما يا أخي كده تذكرها بالله سبحانه وتعالى وعرفها وحاول أن يعني تدعو كن مسلما إيجابيا و فحضرتك على طول ودنك تطرطق لهذه الأفكار الشيطانية الخبيثة، فتبدأ تخش جزاكم الله خيرا، أطعمكم الله خيرا، شربكم الله نهرا، أقعد بقى نتكلم الدبابة بتاعتنا دي البداية. وبعدين شوية بشوية الألفة والاعتياد بيربي في أنفسنا أن هذه الحواجز إنما تكثر، ويبدأ الشيء الحقيقي اللي احنا بنلبسه القناع في علاقتنا مع الأخريات يبدأ بيتحرك جواك الرغبة الجنسية. احنا كده بقى موضوع ما احنا عارفين هتقعد تقول لي الحب الشريف والنبيل واليوتوبيا والقلب واه والكلام ده كله ماشي، انما في النهاية سوف تتحرك شهوتك. فان تحركت دواعي هذه الشهوة دون ان يكون لك ضابط ولا رقيب هتبدأ حضرتك مباشرة تسمح لنفسك انك تخش وتشاركها. وكم من مصائب حينما تريدون ان تسمعوا الحقيقة على ما يحدث على شبكات الانترنت، كم من مصائب في علاقات جنسية وصلت الى الزنا بين رجل وامرأة وبين شاب وفتاة من خلال هذه الأمور. لدرجة أن في أخت فاضلة بتحكي لأحد الدعاة المخلصين الذين نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله، بتحكي له قد إيه زوجها كان بيصلي الفجر وقد إيه كان منفق في سبيل الله وكان قد إيه وكان قد إيه، ثم بدأ يدخل على شبكات الإنترنت. وليس هذه دعوة لأن نقلع عنها، ولكن نستغلها على أحسن ما يكون. يعني ما هوش كل حاجة نتخيل لدرء المفسدة إننا أبعد خالص عنها، رغم إن فيها أشياء مجدية للغاية. يعني هذا الإنترنت الذي يفهمه جيدا سيصبح مسلما واعيا يفهم ما يحاق لدينه، ويستطيع أن ينشر دين الله عز وجل في حالات لكثير من الناس أسلموا من خلال شبكات الإنترنت. لكن قلت إن هو زل مرة فدخل على المواقع الإباحية، وما أدراك ما المواقع الإباحية حقيقة، وبيبدأ إذا خلك الأول تدريجيا إنك تتفرج شوية وبعد كده خش يقرأ كريدت الكارد مش هينفع، واشتراك رمز جديد لما يبدأ معاك $3 مش عارف قد إيه وبعدين يطلع 10 لحد ما تصبح زي أي إنسان أدمن المخدرات. هتصبح تلاقي نفسك كل حياتك وكل تركيزك وكل ليلك. ولكن أحتاج قليلا أن أقول لأخي المسلم الذي يعني يجلس على الكمبيوتر وإيده تسول له أن يبحث عن موقع إباحي، أقول له بعض الوقفات لابد أن يفكر فيها جيدا. أولا يا أخي تذكر كده قول شاعر كان بيعجبني جدا لما بيقول وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر إله له وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. يعني أنت وانت قاعد على شبكات الإنترنت يعني تذكر قول الله واتقوا الله إن الله كان عليكم رقيبا، حط دي قدامك. تربى يا أخي زي ما تربى سهل بن عبد الله التستري، اكتب كده فعلا أقول لكل أخ بيدخل على شبكات الإنترنت ما عندوش درجة كافية من الالتزام والوعي يكتب قدام ورقة عشيقة كده الله ناظري الله مطلع إلي الله شاهدي، يفضل حاططها كل ما إيده تيجي تتحرك يتذكر هذا ليستشعر وجود الله سبحانه وتعالى معه. أقول له قف لحظات قبل أن يدركك قول الله سبحانه وتعالى وقفوهم إنهم مسؤولون عن هذا الوقت الذي ضاع وعن البصر الذي أطلقت له العنان لترى حرمات الله سبحانه وتعالى دون وازع من ضمير أقول له قف قبل أن تكون لحظة دخولك إلى هذه المواقع هي آخر لحظة في حياتك. تخيل حضرتك كده دخلت على أي حاجة دوت كوم من المهددين اللي بيعملوهم دول، وتخيل أن الإحصائية تقول 400,000 موقع دعارة على شبكة الإنترنت ليجتذبوا هذا الشباب الحائر المكبوت الذي يعيش ظروفا نحن نعلمها جيدا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عليهم وقت هذه الأمور، إنه ولي ذلك والقدر عليه. ولذلك أقول لهم فكروا جيدا. نعم أنا أدرك إن عندك شهوة وأن لديك طاقات، ولكن أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء إليه هذا الشاب الذي قال له قال للنبي صلى الله عليه وسلم ائذلي بالزنا يا رسول الله، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم خطورة هذه الطاقة التي يحملها بين جوانحه، ثم أخذ رويدا رويدا إلى أن صرف عنه التفسير في هذا الأمر على الإطلاق ودعا له صلى الله عليه وسلم. فعشان كده قف وتذكر، ربما تكون هذه آخر لحظة أتريد أن تلقى الله عز وجل، يبعث المرء على ما مات عليه، تكون هذه الخاتمة. يا أخي الفاضل أنت لابد أن تتذكر أنك في معركة دائمة مع الشيطان، وإياك أن تظن أن الضربة القاضية ستكون من نصيبك، ربما تكون من نصيب إبليس، يضربك ضربة قاضية يهدم لك كل ما بنيت في حياتك في لحظة، يعني تركت لنفسك العنان في أن تشبع رغباتك، ووالله لو علمت النهاية ما فعلت ذلك. أقول لك قف قبل أن تهتك الستر الذي بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فيكشف الله ستره عنك وتفضح. أقول لك قف واتق الله في أمك وفي أختك وفي أخيك وفي أبيك، واعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ما شئت فإنك كما سدين سدان. أقول لك ذلك كله لكي تفكر قليلا إنك تعود مرة أخرى إلى دين الله عز وجل، وإلى فهم حقيقة الغزو الثقافي والفكري الذي يتحرك به أعداء دين الله. إنهم يلعبون كما يقولون بالجن تحت أشعة الشمس، هكذا بكل صراحة، يعني استطاعوا أن يخترقوا جدار البيوت بكل سهولة، واخترقوا أبواب غرف النوم إلى السرير عشان يعرض على مكان حضرتك وعلى أبصار حضرتك، يعرض عليك هذا الغزو الذي لا قيمة له، ولكنه يفهم جدا كيف يهد طاقات الشباب، خصوصا لأنه استطاع بهذا الأمر أن هو يصنع لنا جيلا منذ يمكن 3-4 سنين جيل عبدة الشيطان، الذين كنا نقرأ قول الله قد نستغرب ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، جاء جيل يفكر في كل ما يرضي إبليس ويفعله من لواط ومن صحاق ومن شذوذ عجيب وجماعي. لا أقول لكم حتى يعني الشذوذ أصبح في غرفة، لا ده شذوذ جماعي، البنات والولاد يعملوا مع بعض هذا الأمر كده ببساطة قدام بعض دون أدنى وازع من حياة، لأن أعداء دين الله إنما فجروا فيهم هذه الطاقة التي يعلمون أنها طاقة تستطيع أن تدمر سدود الأخلاق كلها. يعني أي حد يريد أن يعرف كيف تدمر سدود الأخلاق فليتحرك على الجنس مع الشباب، لأنه هذا أضعف شيء بالنسبة له. الشاب يعني غالبا ما يؤذى من هذه من هذا الأمر، ممكن تكلمه في كليش يقول لك لا الحرام أبويا مربيه، إنما أما تيجي تتكلم معاه في الجنس شوية شوية بدأوا يناقشوا قضايا غرف النوم على الملأ ولقاء الزوج والزوجة في البرامج، يقول لك الثقافة الجنسية، لدرجة إن هناك مجلة بتقول إن أمريكا وإن إنجلترا بتعنف الدول العربية. تخيل يعني وصلت الثقافة، لا مش معنى أكثر من كده بالنسبة في هذا المسجد، ثقافة وقلة حياة وقلة أدب ومحاولة تدخل في شؤون الآخرين. إنه لما أرادت المملكة العربية السعودية عن طريق مجمع في المدينة إن هي تحجب هذه المواقع الإباحية، قالوا لهم إيه التخلف ده؟ إيه القرف اللي أنتم بتعملوه ده؟ وإمتى هتتقدموا؟ يرون أن التقدم في هذا تصدروا إلينا الحقيقة الشذوذ بكل أنواعه، تصدروا إلينا الدعارة، تصدروا إلينا المخدرات، والدعارة تجارة كبيرة. لا تتخيلوا أن الموضوع موضوع بسيط، الدعارة في أمريكا تمثل دخل غير عادي، فأرادوا أن يصدروا لنا ذلك كله. ولما رأوا أن حسن الأخلاق في الشباب الملتزم بدين الله سبحانه وتعالى قد يكون مانعا من معارك ومواجهات صريحة، بدأوا يتحركوا على شهوات الشباب، لأن حضرتك كما قلت لك من قبل لن تؤذى إلا من هذا الأمر. منظر حيثدي بدماغك وتتخيل، وأعصابك تبتدي تتوتر وانت بتفكر على السرير، ثم تبدأ في حالة من حالات الخلوة مع نفسك لا لذكر الله، ولكن تفعل محاولات استمناء، ثم تسأل عن ضرر الاستمناء، ثم تبذل مجهود عشان تتوب عن الاستمناء. والخطوات اللي كنا بنمشيها عشان نصل لمسلم مستعد لأن يدفع روحه ثمنا لنصرة في دين الله، هنقعد عمر كبير نقول له كيخ الاستمناء كيخ الاستمناء دح الاستمناء، هنبقى كده يعني كيخ حاجة في الزاوية دي. فهم عايز يحطك في الكورنر ده عشان تظل حبيب هذه الشهوة. ولكم في نبي الله يوسف في ختام كلام الأسوة الحسنة، فإخوة يا من تقرؤون سورة يوسف أعيد على مسامعكم ما أقوله دائما، إياكم إياكم أن تظنوا، لأن بعض الشباب يخش سورة يوسف يخرج يخش يستني الرجل، حدث الموقف الفظيع اللي قرأه ده فحرك فيه دواعي الشهوة، فما ابتدش فيه ان القصه اساسا هي اساسها، وابتدى يسمع لكلام الاسرائيليات في وقوع نبي الله يوسف او همه بالفاحشه، ثم يعذر نفسه ويبتدي يقول وانا كمان انا عندي عذر اذا كان ده نبي عمل كده. ومثل هذه الامور هي التي تدفع الشباب كما قلت لكم الى ان يكسروا سدود الاخلاق وابواب الحياء فيما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، ويصبحون اسراء لشهواتهم. تبدا هذه الشهوات نظري وبيتفرج بس، والاول يقول لك هاخدها بضحك الهزر يعني، وايه القرف ده بقى، ايه القرف ده بس، شويه شويه القرف يبقى لذيذ، القرف ابتدي افكر فيه، القرف ابتدي اعمل تشاتنج، القرف ابتدي اتكلم عن النبي والسنه، وبعدين اخش معانا في شارع ثاني ثم نتكلم كلام ثاني خالص، ويبدا الشاب تنهار كل قواه، فنخسر واحدا هاما في صفوف دين الله سبحانه وتعالى، نحن في قمة الاحتياج إليه، وهذا هو ما يريده أعداء دين الله. فسبحان الله، أرجو منكم تولوا هذا الموضوع أهمية، وأرجو أن الآباء والأمهات شيء من الرقابة لوجه الله، لأن الآباء على الكمبيوتر 7 ساعات لازم نعرف يعمل إيه، وهناك برامج لحماية الكمبيوتر فحضرتك من الدخول على المواقع الإباحية أو أن يوصل له صورة إباحية، واللي عايز يستزيد يرجع يشوف في الانترنت، مش يرجع يشوف يتفرج على الحاجات دي، لا، يرجع الى خطوره المواقع الاباحيه. فمش يقول لك الشيخ خالد قال لنا اروح نبص بصه يعني، يرجع ينظر الى خطوره المواقع الاباحيه، وهيلاقي نفسه في بعض موقع دخلت عليه كده في صور انا حسيت انها هيغمى عليها وانا بتفرج عليها، لانه في النهايه استجاب لداعي الشهوه ثم توجه الى ان باع ان اصيب بالايدز مثلا او بامراض يعني افتضح بها امره امام اهلي. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يسترنا في الدنيا والاخره، وان احنا نكون شباب ضدكم بس ضدكم على المواقع الاسلاميه الطيبه التي تجعلنا نفهم دين الله سبحانه وتعالى وندافع. ومليش دعوه بالسكات خالص على الانترنت، مليش دعوه بالقصه دي، سيبها للدعاء الكبار اللي فاهمين القصص، ما تقعدش تحشي اصلا كان قصدي ادعوها وانا بحب دين الله وانا غيور لانها قالت، لا مليش دعوه حبيبي، اركن سيبها تقول اللي تقوله، وأكلم أي داعية فيه يكون ثقة وتعلم فيه إن شاء الله أنه ثقة يقدر يرد بالنيابة عنك على موقعه الخاص، بعيدا عن المهاترات بينك وبينها الشخصية، حتى لا تقع في النهاية في هذه الحبال اللي ربما تكون مع واحد مش واحدة، ما لا تبعث لك وانا اسمي وابعث لك صورتي وابعث لك صورة واحدة، والفضائح التي تجري على هذا الجهاز. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل شبابنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يحفظهم لدينه، وأن يعز الإسلام بهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. دي كان بس عجالة كده عن شباب دوتكم. نرجع تاني إلى حلقاتنا مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والنهاردة الحقيقة هنعيش لدقائق معدودات في درس أنا مش عايز يتهم من درس فقه، لأنني لست بفقيه ولا بعالم ولا بمكاني خالص ناحية الفقه والعلم خالص يعني، ولكن من منطلق وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. في يوم في حياتنا مهدر لا نعرف قيمته على الإطلاق اسمه يوم الجمعة. هذا اليوم الحقيقة اللي بيحزني شخصيا اني مش قادر انزل من على المنبر واخطب الجمعة في المساجد علشان اخرج اشوف المسلمين بره بيعملوا ايه. لكن قد يسعدني الحظ ان انا اكون بكلم واحد من الذين لا يعتادون على صلاة الجمعة. يعني في اليوم ده بيبقى في بيتنك خارج في النزهة كده مع الولاد البنت والأمام والحيوانات وعيالي يبقى زعلان أول ما تقول صلاة الجمعة وكده يعني. واتكلم معاه فإذا بي أفاجأ إن يعني أعداد المسلمين في خارج المسجد لا تنم أبدا عن أن هذا يوم الجمعة خالص. والذي يفعله المسلمون في البيع والشراء في كل مكان في لحظة ما إن الإمام واقف على المنبر يخطب صلاة الجمعة لا علاقة له على الإطلاق أن يفهم أن هذا يوم من أفضل الأيام التي عرفها المسلمون. وهقول لكم على حديث الحقيقة قرأته في الطبراني والإمام الألباني قال عنه حسن صحيح لصحيح الترغيب والترهيب وفي رواية أخرى أو في موضع آخر قال حسن لغيره. هذا الحديث الحقيقة وضح لي أهمية يوم الجمعة عند المؤمنين في الجنة يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن نكون منهم. حتى وإحنا داخلين المسجد آداب دخول المدرسة والجامعة والمستشفى والمسرح والسينما أفهم إلى عقولنا من آداب دخول المسجد في يوم الجمعة. يعني كنت أعرف كده مرة بتفرج على برنامج وجي واحد آخر اللي هم بتوع الماهيتر دول اللي بيعملوا بإيدهم كده طول الحفلات وبيقول أنا كنت بقعد أسمع أم كلثوم فبقلع البيجامة والبس بدلتي والكرافتة واقفل باب الريسبشن عليا وربع ايده كده اسمعها هو لوحده ده في البيت. فلكم ان تتخيلوا كيف يحرص المسلمون على اداب تافهة لا قيمة لها. او اسمع ان ممثل مسرحي لو واحد اجلبه على المسرح ممكن يوقف العرض واقول سبحان الله والناس تلتزم وممكن واحد يمسك واحد يغفله لو الموبايل رن والمسرحية شغالة. ممثل ينبسط بعينه كده يقوله رضي الله عنهم وارضاهم ايه اللي حصل ما تعرفش. انما في المساجد عيش كل السيمفونيات تسمعها في جمعة وفي غير جمعة تسمع عادي جدا. في المساجد كنت قاعد مرة في صلاة جمعة ايام الدكتور عمر الله يمسيه بالخير فإذا لي أفاجأ قاعد بستمع كده وأنصت بحاول أطبق كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفجأة حسيت إن شيء فوق علي تعال تعال في مكان جنب على إذنك كده شوية والجمعة شغالة تحس فعلا يعني لا دور سينما إيه ده لو في السينما مش يعمل كده. واللي يبقى الشيخ بيخطب والله العظيم يا إخوة المسلمون لهم نوادر داخل المساجد تفقد بس شر البلية فيما يضحك. إمام مرة بيخطب صلاة الجمعة لقيت واحد قاعد كده لوحده كده والناس كلها ساكتة في اسمه خلص بقى فهترد تقول له ايه طيب. فانبرى واحد زوده بطين بلة راح بصيته كده قال له سيبه هو مش قاعد في الظل. هذه الحقيقة يعني ما هو المسلمون من آداب المساجد يوم الجمعة. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي أبو داود في سننه عن عبد الله بن بسر قال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فالنبي راح قطع الخطبة لقبح هذه الفعلة التي نفعلها في صلاتنا. أنا بقف على المنبر شاف واحد باشا كده يعني زعلان قوي انه متاخر ما لقاش مكان فيصير يخش يهرس مش يتقطع يهرس ايدين الناس والرقاب زي مثلا اخ كده قاعد بيسجل خطبه الشيخ كده بيحبه فواحد معدي يعتذر له جوه الجنب صلاه الجمعه بيمسك رجلينه وحاسس انها اسف خلاص بالراحه بيسجل للنبي يعني صلى الله عليه وسلم. طب ايه اللي فيها انك انت تتادب وتعترض بعض الصلاه؟ ده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه أنصت فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. كلام ده والإمام على المنبر بيخطب يعني أجاز بعض العلماء أنك لو عايز تقول كلمة حتى والإمام على المنبر في بعض الأقوال إن ما يكونش بدأ الخطبة، إنما بمجرد أن يقوم الإمام لأداء الصلاة لأداء الخطبة انتهى الموضوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل بداخل ده اجلس فقد آذيت. وفي رواية في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعد أن فرغ من الصلاة ما منعك أن تصلي معنا؟ فالرجل نظر إلى رسول الله قال له أولم ترني يا رسول الله؟ قال رأيتك آذيت وآنيت. من تزق في الناس وتعمل كده وتعدي آذيت الناس وفرقت بينهم. إذن الأمر جد خطير في علاقة المسلم بهذا اليوم، في فهم أهمية هذا اليوم. النهاردة لما أسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وهوريك بس الشاهد في حديث ده على حتى جملة تريك سذاجة المسلمين، مش كل المسلمين، نحن في ناس بيعرفيني المرة اللي فاتت وتخيلت ان انا بتكلم عن الجمع بقول بعض احنا دايما بنتكلم عن بعض يا اخواننا. سيد الايام عند الله يوم الجمعة، سيد الايام عند الله يوم الجمعة اعظم من يوم النحر والفطر، فيه خمسة خصال، فيه خلق آدم، وفيه أهبط من الجنة إلى الأرض، وفيه توفي، وفيه ساعة لا يسأل العبد الله شيئا إلا أعطاه ما لم يسأل إثما أو قطيعة رحم، وفيه تقوم الساعة. عارفين يعني فيه تقوم الساعة؟ يعني يوم القيامة لن يقوم إلا في يوم الجمعة. فلك أن تتخيل من خمس سنين كده ولا من أكثر عين الزلزال بتاع أكتوبر ده مش فاكر من قد إيه، بعدها فترة طلعت إشاعة أن يوم الاثنين هيكون يوم القيامة، لقيت ناس سافرت راحت إنجلترا ممثلين وكانوا اعترفوا وقالوا احنا سافرنا، يعني هو يوم القيامة في إنجلترا مش هيجي وهيجي في القاهرة؟ شوفوا العبط. وحتى مش عارفين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن هو مش هيوم ده يوم جمعة، كان يوم اثنين وحجموا الشنط والطيران كتر وبتاع خلاص ده يوم القيامة يوم على بتوع القاهرة يتدغدغوا فيه كويس هنا في إنجلترا، يبقوا ماشيين في الشارع عادي وعايشين حياتهم يعني. وما من ملك مقرب، بص بقى الخوف من هذا اليوم عند الملائكة، وما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا ريح ولا جبل ولا حجر إلا وهو مشفق من يوم الجمعة. حارفين مشفق ليه؟ عشان الساعة. ده احنا اليوم ده بتحدث فيه موبقات ربما تختلف عن الأسبوع كله، ما هو ده يوم الكونجي، ده يوم الأجازة اللي كل حاجة فيه مباحة، كل شيء في يوم الجمعة ده مباح. إن مسلم يبقى سمع الأذان ويقول لك السلام سافر، طب يا عم ما تسافر يعني من بدري قوي، يتسافر بعد الصلاة. سهرات يوم جمعة، تعالى إلى مش عارف إيه يوم جمعة، استاد المفتوح في حفلة الآية قلبي يوم جمعة، كله يوم جمعة. تخيل أعظم يوم ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة والجبال والحجارة والسماء وا 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 كل ده مشفق من يوم الجمعة لأنه ربما تقوم فيه الساعة. احنا شايفين كل حاجة بتقول إن علامات الساعة على وشك الحدوث خلاص، أو علامات الكبرى، أو أن القيامة قد اقتربت بشكل غير مسبوق، ولكن المسلمين في غيبوبة كما قلت لكم حتى في آداب هذا اليوم. والله من أول ما بيصحى لحد ما بيفرغ من الصلاة عايز أعمل امتحان، أريد أن أقيم امتحانا للمسلمين يوم الجمعة مرة، يوزع عليهم كده مفاجأة وهم داخلين المسجد وأقول له بعد الصلاة اكتب لي كده ما الآداب التي تعلمتها منذ صغرك عن يوم الجمعة، من أول ما تصحى لحد ما تيجي المسجد لحد ما بتروح لحد ما بينتهي هذا اليوم الذي فيه ساعة كما قال رسول الله لا يوافقها عبد مسلم إلا أعطاه الله ما سأل أو تعود من شيء إلا يعني ربنا سبحانه وتعالى يجعله لا يقع فيه. ولذلك أقول لكم هذه الآداب بعيدة تماما، من أول تخطي الرقاب لمسألة التبكير. لك أن تتخيل أنا شرفني الله أن أكون في مجال الدعوة منذ فترة ما يقرب من 12 سنة، لكن يمكن من 7-8 سنين بدأت أعتلي المنابر بقوة. ما في مرة دخلت إلا ولازم في كل جمعة كنت أتكلم، لما أنا أساسا كرهت نفسي وبقيت قاعد على المنبر قاعد أقول ده أبطل قرف ما تبقاش غلف. كل جمعة أكلم الناس عن مسألة الدخول قبل الإمام ما يصعد على المنبر، ولا حياة لمن تنادي، ولا حياة لمن تنادي. يعني بصلي الجامع في 6 أكتوبر، أجيلي سنة وشوية يا جماعة اتقوا الله، يا جماعة ده أنا بتأخر لما حد أساسا بحس إن أنا جهدت من نفسي عشان ما أطلعش حتى لا تحرم الثواب، وبرضه أطلع ربع أو ثلث قوة المسجد من أول ما بطلع لأول ثلث ساعة في الخطبة فين موجودة، ويبدأ المسجد يمتلئ في النص، ثم في الآخر خالص ألاقي ناس هزة اللي هي المصلية. ها والله مرة كان واحد يسمع خطبة الجمعة من البلكونة، تخيلوا واقف في حافة المصلية كده عن كده واقف يسمع، وأول ما الصلاة أقيمت راح بيحكي لي ببص أول ما الصلاة أقيمت كده ماما أنا لازم أصلي. ماما ماما إيه؟ ففي مسجد تحت، والمساجد ما شاء الله أصبح ما أكثرها، لكن هو كيف عند المسلم؟ كيف هو العناد مع أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولما تيجي تقول لمسلم يا أخي شغلك تقول لي تحدقوها ده ربنا هيعذر ويرحم أنت مستلوجيه ويفضل يعملها كده وبتكلم. طب وإحنا بنتكلم عايزين منك إيه؟ نحن نريد أن تتأدب شوية، يعني مش ممكن تفرغ من حياتك وتلقى الله سبحانه وتعالى وانت جاهل حاجات، يعني بتصلي بقالك 50,000 جمعة ومش عارف ايه الاداب المفروضة، ما انتش عارف ايه الاداب المفروضة في يوم الجمعة التي اخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى وقتنا هذا في بعض المسلمين بيجي متأخر ولا يدرك الامام الا وهو رافع من الركعة الثانية ويصلي ركعتين ويمشي، البطل ما بيعرفش ان دي ظهر خلاص ما لقيتش جمعة، ان مجرد لانه ان لم يدرك مع الامام ركعة انقلبت الجمعة في حقه إلى صلاة الظهر. يبقى الإمام لما بيسلم حضرتك يوم صلى 4 ركعات مش 2. كثير من المسلمين عايش بيجي عادي جدا، دخل بسرعة رمى المصلية في الشارع، الإمام قال سمع الله لمن حمده في ركعة ثانية، راح داخل معاه، أو الإمام سلم راح قايم يصلي 2 ركعات ومشي، وهو لا يدرك أنه كده ما صلاش حاجة وإن عليه 45,000 ظهر. بس يقول لك طب ما تتعلم، اسأل دين الله سبحانه وتعالى ما عرفت أحكامه إلا بيسألونك يسألونك قل يسألونك قل يسألونك قل. هو ده كان الحوار من النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة، فتسأل اسأل عن دينك وعن اللي نجحك في صلاتك. أصل مش ممكن أنا أعتقد، أنا عن نفسي بتكلم عن نفسي، الشيء الوحيد اللي ممكن أقول اللي أنا عملته أنا كنت بصلي، لأن في حاجات كتير جدا ما بعملهاش، فهروح كمان الدنيا متلخبطة في الحاجة الوحيدة التي أقدمها لله سبحانه وتعالى. أنا لما كنت بكلم بعض الإخوة بسمع درس من شيخ فاضل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، قلت له كارثة كارثة أني هيقف مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كده ويسأل لك كنت ماشي إزاي على صلاته، كان بيعمل إيه ما أنتش عارف، رغم أن ما شاء الله جزى الله بعض الإخوة خيرا عملوا الكلام ده في المساجد بالصوت والصورة وكل حاجة. كان النبي بيقعد ازاي صلى الله عليه وسلم؟ مش عايز يقعد النبي، تلاقي كل واحد راكع بكتالوج على حسب مزاجه، اللي عامل دماغه كده واللي عامل دماغه، كل واحد بمزاجه، لا ليه دعوة النبي كان بيركع ازاي ولا بيسجد ازاي. ولذا انصح كثير من الناس يا اخي الفاضل ارجع مرة اخرى واقرأ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من لدن الله اكبر اللي بتتعمل كده الان بلا واحد زي ما يكون بيغني حاطط ايده على ودانه عامل كده الله يقفش على ودانه قوي وسمع الله من حمده. يعني لسه كنت بكلم بعض الاخوه في اننا في امتحان الكلب، والله كما قلت لكم من قبل كارثه، سمع الله من حمده يقف نص ساعه رافع ايده كده يا عم ننزل خلاص، فبتعمل ايه؟ واقف رافع ايده ما يعرفش اي حاجه، ده دليل على انه ما فكر مره ان يقرا صفه صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انما احنا حلوين جدا في امغام الموبايل، بتخش ازاي وتبقى هتموت وتصحي صاحبك الساعه 3 الصبح، يا انت بتخش على اليوتيوب وتفضل زعلان قوي وده ما بيكفش وتروح، ده شارع عبد العزيز مساخر كما قلت لكم، مساخر بحث عن النغمه. طب عايزين نفكر شويه في الاداب دي، متى نتعلم هذه الاداب؟ لما اقول ان بعض الصحابه والسلف الصالح كان يقول أوفى الناس نصيبا من الجمعة من انتظرها ورعاها من الأمس، من يوم الخميس بيبقى عارف أن بكرة الجمعة، فدخل بكل استعداده النفسي في انتظار هذا اليوم، يوم العيد ده. هقول لكم الحديث الخطير اللي أنا سمعته والله سيد مفصلي من الأمس، تعال اتفرج علينا احنا يوم الخميس بنعمل ايه، كل الدنيا بلاوي، ولذلك هتجد ذل المسلمين تجد جل المسلمين إلا من رحم الله سبحانه وتعالى فرج عليهم ومتابع. أنا نفسي واحد فيكم يطلع يخطب الجمعة مرة بداني ويتفرج على العالم كده على الحيطة ها وتيجي تقول له يا أخي أحرقته إيه؟ ده الرجل راح غيبوبة ثانية خالص وتيجي تقول له أقم الصلاة ويبقى زعلان أنت بالظروف عشان هم يصلي. خلاص هنصلي الجمعة الخطبة خلصت أنت مش محتاج أنت حاضر لا بس هنصلي خلاص مفيش حاجة تاني تستدعي النوم ده. ولذلك في ناس بتتفنن في انتقاء الأعمدة حطه بس أنت جنب عمود بس مش عايز حاجة تاني حطه بس كده بس جنب العمود كده وخلاص تلاقيه في ثانية صوته ده في ناس شخرت مرة خالص عند واقف عمال مش عارف أعمل إيه شخرت راح أعمل له إيه ده تخيلوا لماذا هذا لم يرعى مسألة الاستعداد ليوم الجمعة كما كان يفعل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الله بيحكي واحد كده عن شيخ فاضل يقول من أول ما يخش المسجد في فجر الجمعة لا يخرج منه إلا في المغرب. عارفين ليه؟ لأن ساعة الإجابة على أرجح الأقوال الثلاثين في منطقتين حينما يصعد الإمام على المنبر إلى أن يفرغ من صلاته إنما الأرجح أنها من بعد صلاة العصر إلى المغرب. فالرجل جري على الأرجح وخد كل الأحوال خد بعضه أعز الجامع لحد المغرب يلتمس هذه الساعة ليقول لله اعتق رقبتي من النار. احنا النهاردة شبشب تحت رجلك يقول لنا السلام عليكم ورحمة الله قرب على البرتقان والجزر بره وتلاقي الناس خارجة كله بيشتري بقى جزر وبرتقان والجرايد وش الدنيا مدعوكة بره. فلو الرجل الإمام نزل من المنبر عايز يقول نصيحة إن كان بيصلي 10,000 بيقعد قدامه 500 وتلاقي مر والله العظيم مرة إمام أخطأ في صلاة الجمعة ما يستوجب سجود سهو فلما ذكر بصيت لقيت واحد أساسا في كثر من الثانية بات ورد من على الباب الجامع بقى على بعد مثلا حوالي 20 متر فببص له فما راجل قال هنسجد كنت صغير شوية هنسجد سجد السهو يا إخوانا فراح باصص كده عم روح وراح ماشي خلاص. هي قضيتهم انك انت مش طرحت الكلمتين عن منبر انت قارب دماغنا بيهم دول. المهم كتير من الناس بتعتبر الخطبه كده تلاقي تطرش وزهقنا بقالنا 25 سنه بنسمع وكما قلت لكم في الدرس الماضي ثقافه الاستماع على اعلى مستوى اعلى مستوى من ثقافه الاستماع انما كارثه في عدم فهم بسمع بس ما بفهمش وانت همت ما بطبقش وانت طبقت اقلف ونقلف اطين الدنيا هو كده. ولذلك يعني سبحان الله لما رجل كبير يستوعب ده وانظر الى قول النبي صلى الله عليه وسلم بصوا الحديث اللي حسنه الامام الالباني يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعه واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب فاذا ما فيش مشقه يعني انا مش معقول اديكم من توصل هنا ماشي عشان بس ما حدش يبقى تديك بالعربيه ومشى ولم يركب ودنا من الإمام والسمع مهم أوي دنا من الإمام دي ودنا من الإمام والسمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر قيامها وقيامها. ما خبر أبيض على هذا الفضل في يوم الجمعة الذي نحرم منه كمسلمين إلا من رحم الله سنة كاملة تصوم لله سبحانه وتعالى وتقوم لله سبحانه وتعالى. إذا تأذبت بآداب يوم الجمعة هكذا إنك أنت النهاردة ممكن تصلي جنب الصنايعي نازل كل المعجون عليه وجاي محشور جنبك يقول لك الحمد لله يعني ده النبي قال للناس ثوبي غير ثوبي مهنتك في يوم الجمعة. يا أخي أنت سبحان الله معلق هدومك فوق يا صنايعي يا ميكانيكي يا فباك بكلم فئة الصناعية دي دلوقتي معلق هدومك جوه المحل أو في الشقة اللي بتشتغل فيها ومستخسر في البيت وفين بتصلي بيها الجمعة لازم تنزل لنا بتاع الزوكم ونشم منك ما شاء الله رائحة تخلي الواحد عايز ينصالح على أي حتة ويقول له أزعلان لو كلمته. هذه الأداب أين كان مسلم النهاردة يرى أن الغسل سنة مؤكدة على الأرجح وبيغتسل في يوم الجمعة الصبح. لا ده في ناس بيقوم من على السرير بضرب الشفشف يا ابن صلاة الجمعة يا بابا صلاة الجمعة الله يهديك الله يهدك الله يخدك تفضل أمه شغالة معاه وهو ولا هند ولا هنا. لماذا؟ قلنا الأمن، الجمعة يحتاج رعاية من الأمن. مسألة التبكير للمسجد دي كارثة، كل الناس مستغنية عن تقديم شيء لله سبحانه وتعالى. كل الناس تلاقي واحد تقول له أذن حاجة، يقول لك والله ما معايا. يا أخي يا أخي، ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول له خمس ساعات، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرم، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. انت ما معكش، قدم لله سبحانه وتعالى تقديم معنوي استمعت فيه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، وحاولت ان تصدق. في سؤال ربنا يقول لك ما تصدقش يا عبد الله، يا رب ما كنت لا اكل. اولم تسمع مره ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال كذا 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 كذا، ما حاولتش في عمرك كله تقدم؟ الم تجدني استحق ان تقدم لي شيئا في حياتك؟ كنت في يعني في منتهى السعادة لما باجي، ومن السنة أن يأتي الإمام متأخرا إلى صلاة الجمعة، تبقى في منتهى السعادة لما باجي الناس قاعدة في الصف الأول، وساعات باجي بدري ممكن ألاقي المسجد فاضي خالص، إنما ماسك سورة الكهف وقاعد منهمك يقرأ ويتقرب لله سبحانه وتعالى ويتودد لله عز وجل، لأنه عايز لا يحرم. بص يا أخوانا، الذي لن يحترم يوم الجمعة في الجمعة في الدنيا لن يحظى بشرف هذا اليوم في الجنة. خلي بالكم، اللي مش هيحترم اليوم ده ويتأدب بآدابه هيحرم، هيحس انه فعلا هيندم حينما اقص عليه هذا الحديث كمان شويه ان شاء الله. مساله حسن الانصاف للخطيب الى الخطيب، مساله الطيب يا اخوانا، النهارده بقى فيه ازازه الطيب ب 4 جنيه. الاخوه اللي بتدخن لما بتقطع الدنيا وتؤذي الناس بهذه الرائحه وتؤذي الملائكه، المانع ازازه صغيره ب 4 جنيه تتطيب بها لما تخش المسجد يوم الجمعه لله سبحانه وتعالى، وتتأثى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السواك. هذه الأداب لمن يا أخوانا؟ اتعملت لمين الأداب دي؟ ما اتعملتش للجماعة الغرب، وما اتعملتش للأمريكان، ولا اتعملتش للإنجليز، ولا لليهود، ولا للنصارى. إنما هذه الأداب للمسلمين لشرف انتسابهم إلى هذه الأمة، وشرف تكريم الله لهم بهذا اليوم. لما أسمع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة. نعمة نعمة يوم نعمة، فضل من ربنا سبحانه وتعالى. محتاجين نفهمه كويس ونرجع تاني، مش مسألة كفانا الحياة كلها تقليد ممل دي، زي ما تربيت طول عمرك في حياتك تفضل كده، تصحى من النوم من السرير قبل الأذان بنص دقيقة ولا حاجة، وتقوم ونزل أرقام من حياتك، وكمان نزل وانت رايح صلاة الجمعة مش شاغل بالك غير لقاء الكلمة بتاع الساعة 3:30 ولا بتاع الساعة 7، وتخرج من صلاة الجمعة. بقول لك كما قلت لكم من قبل وأكرر مرة أخرى، كنت بعمل امتحان لبعض الإخوة والله العظيم يجي 8-9 كل واحد كلمني في موضوع، راجل الإمام اتكلم في حاجة وكل واحد سألته كلمني عن حاجة، كل واحد حتى من ودانه جابت وهو مركز ثانية حاجة. واحد سمع اسمه عمر بن عبد العزيز كان بيتكلم عن عمر بن عبد العزيز، واحد سمع قال كان بيتكلم عن الجنه، واحد سمع البطاله قال كان بيتكلم عن الشباب والله، اي حاجه، لانه قاعد مش مركز في اي حاجه، ما بيحاولش يسمع، هو داخل من الاول حاطط سد بينه وبين الخطيب، وجاي اللي هو كما نقول دائما اداء واجب لاسقاط هذه الجمعه من على كتفه. انت صليت خلاص بقى، انما شرعت هذه الخطبه عشان المسلم يفهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة كده وعوتبوا لما سمعوا قافلة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قلت لكم بروح لمجمع تجاري حاجة تقرف، الناس مش عايز يسيب الدرج، عندك طقم وجيه والواحد واقف على المنبر فوق تشك في الدرج وهيموت، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها كأني والله العظيم يا أخي الفاضل أبو بكر الصديق لما تلا قول الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، عمر بيقول كأني أول مرة أسمع الآية دي، كأني أول مرة أسمعها، لأن ما كانش مصدق ساعتها أن النبي صلى الله عليه وسلم يموت، غايب عن ذهنه شوية مش قادر يستوعب الحقيقة دي. كذلك بعض المسلمين من التجار وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائلا قلنا عند الله خير من اللهو ومن التجارة. وأكد بقى 50 خط، والله خير الرازقين. اطمن، سيب اللي فيك وروح للجمعة. إنما هذا تقول لمن وتحدث من. ثم تعالى مثلا إلى تخش، بشوف القصة دي، بعض الإخوة بتعمل وضع اسمه الاشتداء، لو ينضم رجل البطن وحطت إيديه عليها كده. هذه الجلسة نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي لما دخل المسجد ذات مرة وجد رجلا يشبك أصابعه هكذا، قال له، التفت إليه ما خدش باله، راح نكلم أبو سعيد الخدري، وقال إذا كان أحدكم في صلاة فلا يشبكن أصابعه، فإن التشبيك من الشيطان، والتشبيك إنما يكون لضرورة تعليم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور، المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه للتعليم. إنما العبث وطأطأة الصوابع وانت قاعد والتشبيك العبث ده منهي عنه، إنما كثير من المسلم يعمل صلاة جمعة، وكثير وأنا قاعد على المنبر بشوفهم قاعد قاعدة الاشتداء، ما مر عليه مرة أن يقرأ في أداب الجمعة من الجلسة دينها عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول لكم الحديث بقى شيئا، لأنه الحديث ده مهم جدا، وهذا الحديث موجود في الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك، وكما قلت لكم قال عنه الإمام الألباني في صحيح الترغيب والترهيب حديث حسن صحيح. يقول أنس: عرضت الجمعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء جبريل في كفه كالمرآة البيضاء، في وسطها كالنكتة السوداء، فقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك، ولكم فيها خير، تكون أنت الأول ويكون اليهود والنصارى من بعدك، وفيها ساعة لا يدعو أحد ربه بخير هو قسم إلا أعطاه، أو يتعوذ من شر إلا دفع عنه ما هو أعظم منه، ونحن ندعوه في الآخرة، القائل سيدنا جبريل، ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد. ففي رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ولم ذاك؟ قال: وذلك أن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيح من المسك الأبيض، فإذا كان يوم الجمعة نزل من عليين نزولا يليق بجلال الله لا يعرض على عقولنا، فجلس على كرسيه وحف الكرسي بمنابر من نور، فجلس عليها النبيون وحف المنابر بكراسي من ذهب مكللة بالجواهر، وجاء الصديقون والشهداء فجلسوا عليها، وجاء أهل الغرف، اللهم اجعلنا منهم يا رب، وجاء أهل الغرف من غرفهم حتى يجلسوا على الكثيب، وهو كثيب أبيض من مسك أزفر، ثم يتجلى لهم ذو الجلال والإكرام. الكلام ده كله في يوم الجمعة. اللي عايز ينعم برؤية وجه الله ولدينا مزيد، اللي عايز ينعم بيوم الجمعة في الجنة، يرجع مرة ثانية يا إخوة من فضلكم، اتقوا الله فيما تقرؤون، اتقوا الله في سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. مهم جدا انك ترجع تشتري يا اخي كتاب وتقرأ الاداب وتسأل ده يتعمل ولا ما يتعملش، علشان تحظى بشرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ورؤية وجه الله، اعظم شيء في الجنة. ثم تجلى لهم ذو الجلال والاكرام فيقول: انا الذي صدقتكم وعدي واتممت عليكم نعمتي وهذا محل كرامتي، فسألوني، فيسألونه الرضا، فيقول: رضاي أحلكم داري وأنالكم كرامتي، فسألوني، فيسألونه الرضا فيشهد عليهم على الرضا، ثم يفتح لهم ما لم تر عين ولم يخطر على قلب بشر إلى مقدار منصرفهم من الجمعة، وهي زبرجدة خضراء أو ياقوتة حمراء مخترضة فيها أنهارها، متدلية فيها ثمارها، فيها أزواجها وقدمها، فليس هم في الجنة بأشوق منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا نظرا إلى ربهم عز وجل وكرامته، ولذلك دعي يا محمد يوم المزيد. هذا الفضل فضل الجلوس في أنس الله سبحانه وتعالى وفي صحبة النبيين والشهداء وفي صحبة أهل الغرف وفي التنعم بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ألا يستحق منا أن نعود مرة أخرى لنتأدب قليلا ونعرف أيوم الجمعة ذو فضل وأهميته ونبتدي ندعو الناس إلى فهم هذا اليوم علشان نتمنى من الله أن في أقرب فرصة الشوارع تكون خالية خالية تماما من الناس في هذه الساعة كما تخلو في أيام المباريات والمسلسلات. الواحد لما بيعدي والله في ماتش وأنا ماشي في الشارع أقول سبحان الله يا ليت في كل يوم لقاء قمة ممن يقولون عنه ذلك، يا ريت كل يوم في ماتشين قمة كده عشان الشوارع تبقى فاضية والواحد يمشي براحته. لكن أرى في العبث وفي التهريب الناس الشوارع خالية خاوية على عروشها وفي صلاة الجمعة وكأن للمسلمين وكأن المسلمين ليس لهم علاقة بهذا اليوم لا من قريب ولا من بعيد. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن الواحد ما يكونش أطال. ومسألة كما قلت لكم مش مسألة فقه بس نرجع، نحن نريد أن تكون هذه الدروس تربي فينا شيئا لنتعلمه في مسألة كما قلت لكم أخطاء الصحابة وتصحيحها، وده شيء مهم، وإلا لن تؤتي هذه الدروس الثمرة المرجوة التي نرجوها من الله سبحانه وتعالى. أسأله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إن ربنا على ما يشاء قدير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك تعلم أن في قلب كل واحد منا هما، اللهم فرج همومنا واستر عيوبنا واغفر زلاتنا وكفر سيئاتنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا. اشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب رجاءنا وأهلك أعداءنا. اللهم إنك تعلم أن لنا إخوانا في مشارق الأرض ومغاربها قد مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم احفظ شبابنا وبناتنا، اللهم اجعلهم يلتزمون منهج نبيك ويلتزمون دينك يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة الأمر للعمل بكتاب الله وبسنة رسول الله. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، واجعلنا مع الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، ولا تنسونا من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.